بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد طلب الإخوة من الطلاب والطالبات مواصلة الإجابة على الأسئلة المرسلة من قبلهم، ففي هذا اللقاء إن شاء الله يستمر الجواب عما جاء في تلك الأسئلة من مسائل حسب ما ييسره الله عز وجل. فأقول مستعينا بالله تعالى، هذا السؤال يقول فيه السائل أو تقول فيه السائلة: لي ثماني أخوات غير متزوجات منذ ما يقارب 6 سنوات، حضرت إلينا قريبة لنا وطلبت من أختي إعطاءها محرمة رأس، يعني غطاء رأس تخص والدتنا، وكانت هذه البنت غير متزوجة. قالت لها صديقتي ذاهبة للعمرة تأخذ المحرمة، وعملت بها 8 عقد وتأخذها معها إلى مكة وتفتحها عند الكعبة وتدعو بنية الفرج وأن يفتح الله عليهن، وأختي لم تكن تعرف وأعطتها لها، وكانت تجهل الأمر، وبعد فترة أرجعت لنا المحرمة. هي الآن متزوجة ولديها 3 أطفال، وأخواتي لم يتزوجن، وأمي فجأة أصيبت بمرض الزهايمر. هل ما عملته هذه البنت كان سحرا تربطنا به؟ وكيف العلاج منه؟ وجزاكم الله خيرا. أقول جوابا على هذا السؤال: أولا، هذا العمل الذي ادعته هذه المرأة عمل محدث مبتدع، لا يشرع أن تفعل مثل هذا الأمر، لا عند الكعبة ولا في أي مكان آخر، بل المشروع الدعاء، والمشروع التوسل إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة، أن يحقق الله للمرأة أو للمسلم أو المسلمة عموما أي أمر يريدونه. هكذا يكون الأمر المشروع في مثل هذه الأحوال: الدعاء، دعاء الله عز وجل، أن تسأل الله عز وجل أن يوفقها في حياتها، وأن يرزقها الزوج الصالح والذرية الصالحة، لا مانع من هذا. وكذا يشرع لها أن تتوسل إلى الله عز وجل بالعمل الصالح، كأن تقول مثلا: اللهم إني كنت بارة بوالدتي، أو اللهم إني كنت أقوم الليل ابتغاء وجهك، اللهم إن كنت تعلم أني أصلي وأقوم الليل لأجلك، اللهم فارزقني الزوج الصالح، ونحو ذلك. أو طلب الدعاء من الصالحين من أهل السنة، طلب الدعاء من الصالحين من أهل السنة. هذا هو المشروع. وأما ما ذكرته السائلة من أن هذه المرأة أخذت خرقة للوالدة وعقدته إلى آخره، فالجواب هذا يظهر والله أعلم أن هذه الأمور يعني وخاصة العقد هذه كلها علامات وأمارات تدل على شعوذة وعلى سحر، تدل على شعوذة وعلى سحر، وإلا لماذا تعقد العقد؟ والله عز وجل يقول: ومن شر النفاثات في العقد، أي الساحرات التي تعقد العقدة وتنفث فيها من الطلاسم الموافقة لأهواء سادتها من السحرة. وعموما أنا لا أستطيع أن أقول شيئا عن هذه المرأة، لكن أقول كما سبق هذه علامات وأمارات. فعموما ما ذكرته السائلة يوجب بارك الله فيكم الاستغفار والتوبة إلى الله، ويوجب استعمال الرقية الشرعية بالطريقة الشرعية من قراءة آية الكرسي والمعوذات وسورة الفاتحة ونحو المحافظة على أذكار الصباح والمساء وأذكار النوم والتوسل إلى الله والتوجه إلى الله بطلب الشفاء للوالدة، وأسأل الله عز وجل أن يشفيها. وأيضا ما حصل للبقية التي لم يتزوجن لا مانع من الرقية الشرعية، وأيضا من الدعاء والتوجه إلى الله عز وجل بالعمل الصالح أن يرفع عن كنا ما حل بكم من بلاء. السؤال الذي يليه يقول: إذا كان المرء لا يعلم أن من شروط المسح على الجوربين أن يكون قد لبسهما على طهارة، وكان قد نشأ في مجمع كافر لكنه ولد مسلما، وكان يمسح على الجورب ولو لم يلبسه على وضوء، وذلك لمدة سنتين أو ما يقل عنه قليلا، ثم تعلم الصواب، فماذا يفعل؟ هل يقضي الصلوات اللاتي صلاها على تلك الحال وهو لا يعلم كم عدد تلك الصلوات؟ الجواب بارك الله فيكم عن هذا السؤال وأمثاله: لا يقضي تلك الصلوات، وجهله عذر له، لكن يستغفر الله عز وجل ويكثر من الاستغفار ويكثر من صلاة النوافل المشروعة، فيكثر مثلا من الوتر وقيام الليل، ويكثر من صلاة الضحى ومن السنن الرواتب وسنة الإشراق وسنة الزوال والسنة قبل العصر ونحو ذلك، يصلي هذه الصلوات السنن الرواتب التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالصفة الواردة في ذلك. وأنا أحث على قراءة كتاب بغية المتطوع في صلاة التطوع، في صلاة التطوع لشيخنا الشيخ محمد بازمول حفظه الله تعالى، فإنه من أجمع وأفضل ما كتب في هذا الباب، حرر السنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وبين أدلتها وصفتها وبين ما يشرع وما لا يشرع قدر استطاعته، فجزاه الله خيرا. لأن لما أقول أنا الإكثار من السنن لا أعني أن الواحد يكثر على رأيه وعلى عقله، وإنما يكثر على السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيتعلم. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: اجتهاد، قال ابن مسعود: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، يعني أن تعمل عملا قليلا موافقا للسنة خير من أن تعمل أو خيرا من أن تعمل عملا كثيرا غير موافق للسنة. لماذا؟ لأن العمل القليل الموافق للسنة مع الإخلاص مقبول بإذن الله تعالى، يرجى قبوله، والعمل الكثير ما إذا كان غير موافق للسنة فهنا يأتي قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإذا بارك الله فيكم هذا وأمثاله، يعني أمثاله مثل ماذا؟ كثير ما نسمع من بعض الناس يقول أنا ما كنت أصلي لخمس سنوات لعشر سنوات ونحو ذلك ثم الآن تبت، ما الواجب علي في الصلوات الماضية؟ هل أقضيها جميعها؟ هذا كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لو قلنا لهذا بإعادة تلك الصلوات لنفرناه عن التوبة ولنفرناه عن الرجوع عن الحق، ولكن هذا وأمثاله ما مضى وانقضى يستغفر الله منه ويكثر من التطوع، يكثر من التطوع. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أول ما يحاسب به المرء من العمل الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت قيل له قيل هل له من تطوع، فيعني المراد أن تكمل له أو أن يكمل له النقص من تطوعه. فإذا دل هذا على أن الصلاة التطوع تجبر النقص، تجبر النقص، وأيضا التوبة تجب ما قبلها، يعني كما يذكر ذلك أهل العلم، كما يذكر ذلك أهل العلم. فإن تاب وأصلح، بل مثل هؤلاء قد يبشر بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر قوله عز وجل أولئك الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أناسا يوم القيامة يودون لو أنهم أكثروا من السيئات، ثم تلا هذه الآية لأن سيئاتهم بدلت حسنات. وليس معنى الحديث أن الإنسان يكثر من السيئات، ولكن معنى الحديث أن التائب من الذنب يبشر بأن ذنوبه السابقة إن تبت ورجعت إلى الله عز وجل واستقمت على شرع الله عز وجل فأبشر بارك الله فيك بالمغفرة، وأبشر بارك الله فيك بأن تقلب سيئاتك إلى حسنات بفضل الله ورحمته، ولا تيأس من روح الله عز وجل. وأما أن الشيطان يأتي للواحد يقول طيب أنا الآن أكثر من السيئات لعلي أدخل في من يبدل الله سيئاتي حسنات، فنقول له يا هذا لا تدري يا عبد الله أن تموت وأنت على معصية، وأن تموت وأنت لم تتب، ولا تدري يا عبد الله أن المعاصي تتكاثر على قلبك فتؤثر عليه فتجعله ممن لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، كما قال الله عز وجل كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. إذن بارك الله فيكم، هذا نقول له ما سبق وما فات، توكل على الله واستغفر منه، واستغفر الله منه، وأكثر من السنن، وأيضا أكثر من الأعمال الصالحة. ولا مانع أن أذكر أيضا ما ذكره ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى، وهذا فيه بشارة للتائبين الراجعين إلى الله. وهنا أذكر نفسي وأذكر إخواني جميعا بالتوبة والرجوع إلى الله عز وجل والاستغفار، فإننا في هذه الحياة في حرب مع الشيطان، مرة يغلبنا بالمعاصي والذنوب، ومرة نغلبه بالاستغفار والرجوع إلى الله عز وجل. فأذكر نفسي وإخواني، فإننا نرى من أنفسنا ومن بيننا نرى إقبالا على الدنيا وعزوفا عن الآخرة، نرى إسرافا في الذنوب وتقصيرا في الواجبات إلا من رحم الله عز وجل. فإلى نفسي وإلى إخواني أقول هذا الكلام لنتب ولنرجع إلى الله عز وجل، ولننصر الله حتى ينصرنا الله عز وجل، ولنكن من التائبين الأوابين المنيبين إلى الله عز وجل. كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، ليس عيبا أن تخطئ، وإنما العيب أن تستمر على الخطأ. يا أخي يا أختي، هذه الحياة لحظات ونموت، ثم إذا متنا فإننا ندفن في قبورنا ويأتينا الملكان منكر ونكير ويسألان كل واحد منا من ربك من نبيك ما دينك، ثم بعد ذلك الآخرة جنة أو نار ومواقف صعبة مهولة تخاف فيه الملائكة وتخاف فيه الرسل والأنبياء ويقولون اللهم سلم سلم. فإذا أيام يعني مواقف صعبة جدا، ماذا أعددنا لها؟ ماذا قدمنا لأنفسنا؟ يوم تجد كل نفس ما عملت من خير حاضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. فإذا بارك الله فيكم، لابد أن نعلم أننا سنموت وأننا سنحشر وأننا سنحاسب وأننا سنعاقب وأننا بأعمالنا إن لم يغفر الله لنا وأننا أشياء كثيرة صعبة وأشياء كثيرة أيضا طيبة في الجنة. فلماذا لا نقدم الخير والتوبة والرجوع إلى الله عز وجل؟ كثير الذين يفرطون في الصلاة، وكثير الذين لا يصلون في الجماعة، وكثير الذين لا يتوبون إلا من رحم الله عز وجل. فالتوبة التوبة. بارك الله فيكم. السؤال التالي يقول السائل: إذا انتهينا من قضية هذا الذي صلى من في جوربين بطريقة خاطئة، انتهينا منه بفضل الله تعالى. السؤال التالي يقول: هل من يسب الدين الجماد أو دين الحيوان أو يلعن الرف أو يسب الحدث أو يشتم الحدث، طيب يقول هل هذا كفر كمن يسب دين الله ودين الرسول؟ الجواب لا، إنما الكفر الذي يسب الله عز وجل أو يسب الرسول صلى الله عليه وسلم أو يسب الدين الذي جاء وبعث به النبي صلى الله عليه وسلم ويلعنه. فإذا ما حكم من يسب الجمادات والحيوانات ونحو ذلك؟ الجواب عن ذلك أن هذا من البذاءة، من بذاءة اللسان ومن السفه. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في مسير وكانت معهم امرأة لها جمل، فهذا الجمل أو الناقة صارت تمشي ببطء وثقلت فلعنتها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزلوا ما على الناقة من متاع، وأمر المرأة أن تترك هذه الناقة. يقول الصحابي: كنا نرى الناقة تمشي معنا لا نرى أحدا يقربها، لأن المرأة لما لعنتها كأنها ملعونة أو نحو ذلك، أي الناقة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالبعد عنها. كذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن سب الريح وعن يعني عدم لعنها. فلا شك أن هذا من البذاءة ومن سوء القول وفحشه، ولا ينبغي للمرء أن يسب هذه الأمور، وليعلم أن هذه الأمور الجمادات من سيارته أو حيوان أو كان حيوانا أو كان أو بيته أو نحو ذلك، ليعلم أنه لو لعنها فإنه هو نفسه يعني قد لا يبارك له في هذه الأمور ويسلب ويحرم من خيرها. فلذلك بارك الله فيكم، وهذا أمر ينبغي للجميع أن يتنبه له، وهو أن يعودوا أنفسهم على الكلام الطيب وعلى الكلام الحسن وعلى عدم السب والشتم. يعني كثيرا ما نسمع الآباء والأمهات يدعون على أولادهم بالسوء، لماذا لا تقولي له الله يصلحك، الله يهديك، الله يرزقك بري، الله مثلا يوفقك للخير ونحو ذلك من الأمور. فالدعاء بالسوء، الدعاء باللعن والشتم هذا كله أمر يعني منهي عنه وليس من الأمور التي تجوز شرعا، بارك الله فيكم. السؤال التالي، تقول السائلة: منذ سنين والإخوة يتقدمون لخطبتي وكل مرة لا يتم الأمر، حتى أزعج ذلك أهلي، صاروا ينتقدون الإخوة. أنا أعلم أن هذا قدر الله، أن هذا قدر الله تعالى، ويجب علينا أو يجب علي أن أصبر. السؤال: هل لو جاءني خاطب ذا دين وخلق ورديته، هل أدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، فإن لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عظيم؟ مع العلم أتمنى أن يكون لي زوج صالح وذرية طيبة أكثر بها سواد أمة محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، الجواب عن هذا السؤال: أولا، كون الخاطب يأتي ثم لا يتم الأمر، هذا كما ذكرت السائلة من قضاء الله وقدره، فينبغي الصبر والرضا بما هو مكتوب، ولعله خير، إذ لا تدري أيها الأب أو أيها الولي، لا تدري إذا تم الأمر لذاك الخاطب أو ذاك أنه تعيش معه ابنتك أو أختك في حياة طيبة، فقد تعيش معه في حياة سيئة، خاصة إذا استخرتم الله عز وجل. وأما سؤالها من ناحية إذا جاءها رجل ذا خلق ودين وردته، إن ردته لأنها تجد من نفسها عدم القبول لها، القبول له، واستخارت الله عز وجل، لم ترده لدينه ولم ترده لخلقه، ولكن يعني ربما لما رأته ما اطمأنت إليه وما استطاعت أن تتقبله ونحو ذلك، فهذا أمر لها. ومع ذلك كما سبق، أنا أوصي هذه المرأة وأوصي أولياءها بديمومة وإدامة استخارة الله عز وجل، استخارة الله عز وجل. وأيضا نقول لهذه السائلة: توجهي إلى الله عز وجل أن يرزقك الزوج الصالح والذرية الصالحة التي ترغبين أن تكثري بها سواد أمة محمد صلى الله عليه وسلم، سواد أمة محمد صلى الله عليه وسلم. السؤال التالي يقول: ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري في الأدب المفرد، الذي رواه البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يبني الناس بيوتا يوشونها وشي المراحل، يعني يزينونها كما يزينون المراحل. فأقول بارك الله فيكم، يقول هذا السائل: فهذا ذكره أهل العلم من علامات الساعة الصغرى، أي وشي البيوت يعني تزيينها، فليدخل في هذا الحديث البلاط الذي يوضع على الجدران وعلى الأرض ويكون ذا لون واحد وغير مزركش، وذلك من أجل تسهيل تنظيف البيت وربح الوقت. طيب، هذا الحديث بارك الله فيكم: لا تقوم الساعة حتى يبني الناس بيوتا يوشونها وشي المراحيل. المراحيل قيل هي الثياب المخططة، وفي كما في السلسلة الصحيحة، وفي النهاية المرحل الذي قد نقش فيه تصاوير الرحال، ومنه الحديث كان يصلي عليه من هذه المرحلات يعني المرض. إذن معنى هذا الحديث كما سبق التزيين، كأنه يزينونها بالأقمشة ونحو ذلك. الجواب، هذه الأمور، أو قبل أن أجيب عن هذا السؤال أريد أن أبين مسألة مهمة، وهي أن أشراط الساعة منها ما قد يكون محرما، مثل انتشار الخمر وانتشار الزنا، ومنها ما يكون أمرا يكون حكمه على حسب حاله، إن كان فيه تبذير حرام وإما كان فيه تبذير مباح ونحو ذلك. فينبغي أن نفهم هذا، فليس كل ما ذكر أنه من أشراط الساعة هو محرم، هو محرم، وبالتالي يظهر الجواب عن هذا السؤال. فالإنسان الذي يزين بيته بزينة ليس من باب لا يتعدى فيها الضوابط الشرعية، سواء كان عن طريق استعمال ما يعرف بالبويا أو بالبلاط أو بالرخام أو السيراميك ونحو ذلك، لا مانع من ذلك، بل يعني أحيانا تكون هذه الأمور أفضل من الفرش من جهة عدم إمساك الغبار، من جهة النظافة. الفراش تحتاج أن تغيره بعد سنة أو سنتين، بينما هذا البلاط ربما يعني يستمر عشرات السنين أو أكثر، ففيه توفير للمال. فإذن إذا ما تجاوز فيه الحد الشرعي في الاستعمال فإنه لا مانع منه. وكأني أشعر من السائل أنه يعني يظن أن تزيين البيت حرام، أن تزيين البيت حرام، وهذا خطأ، هذا خطأ، فإنه لا مانع من تزيين البيت بالأمور المباحة والأمور التي لا يكون فيها تجاوز، لا يكون فيها تجاوز للحد الشرعي. السؤال التالي، هذه امرأة تسأل، وتقول لدي ابن واحد ولدي عدة بنات، فأنا أريد أن أكتب وأن أسجل بيتي باسم ابني، وعندي أراضي إذا مت تقسم على بقية البنات. أعيد السؤال مرة أخرى، هذه تقول أنا امرأة كبيرة في السن، لدي ابن واحد وعدة بنات، وأنا أريد أن أكتب البيت باسم ابني في حياتي، ثم بعد موتي لدي مجموعة من الأراضي تقسم على البنات، بقية البنات، فهل يشرع لي هذا أم لا؟ الجواب، بارك الله فيكم، هذا لا مانع منه بشرط استرضاء البنات، استرضاء البنات، بمعنى أن تطلبي من بناتك الموافقة على هذا الأمر، أن تطلبي من بناتك الموافقة على هذا الأمر، فكما تريدين أن تعطي هذا الابن فإن من حق البنات أن يأخذوا يعني وتعطيهم كما أعطيت الابن، ولكن إذا وافقوا على عدم إعطائهم الآن الأراضي فلا مانع من ذلك، فلا مانع من ذلك. فإذا وافق البنات على عدم إعطائهم الأراضي وإعطاء الابن اللي هو أخوهم البيت فلا مانع من ذلك. وأيضا هناك مخرج آخر، وهو أن تنظري إلى جميع مالك وتقسميه للجميع، يعني فتعطي كل واحد من الابن والبنات حقهم، ولك أن تعطيهم إياه وتقسمي، ويكون التصرف بعد الموت، تطلبي منهم أن لا يتصرفوا وأن لا يكون لهم تصرف على هذه البيوت وعلى هذا البيت وعلى هذا الأرض أو على هذه الأراضي إلا بعد الموت. فهذا هو المخرج، وهذا هو يعني الأمر الذي تستقيم به الأمور، وتبتعد هذه الوالدة عن إجراء الخصومة بين الأخ وأخواته، وبالعدل والحكمة والإنصاف بإذن الله تعالى. هذا السائل يقول: ما حكم تخفيف الشعر الزائد من الحاجب؟ الجواب: لا يجوز أخذ شعر الحاجبين، ولا يجوز أيضا تخفيفهما، لحديث لعن النامصة والمتنمصة، وأخذ شعر الحاجبين من النمص. لكن ذكر العلماء أن شعر الحاجبين إذا كان بطريقة يؤذي بحيث يدخل على العين، أو كان بطريقة بحيث يشوه صورة المرأة، فلها أحد أمرين: الأمر الأول أن تستخدم بعض الأصباغ التي تلون الشعر وتجعله في لون الجلد، بشرط أن تكون هذه الصبغة غير مانعة لوصول الماء للشعر. هذا حل. الحل الثاني إن لم يمكن الأول، لا مانع أن تزيل من شعر الحاجبين الذي يؤدي إلى الضرر ويؤدي إلى تغيير الخلقة، فلا مانع من إزالته، كأن يكون مثلا شعر ينبت في الشارب أو اللحية للمرأة، فهذه لا يقال له أبقيه، فهذه تزيله مثلا لأنه يشوه الخلقة. وأهل العلم يقولون مثلا هذا غير داخل في النمص. وبهذا بارك الله فيكم ندرك الجواب عن هذا السؤال. وبعض أهل العلم يفصل في هذه المسألة، ولكن ما سبق هو يعني الذي عليه اختيار بعض أهل العلم، والله أعلم. السؤال الذي يليه يقول السائل: يقول: أنا أحفظ القرآن وأستعين في حفظه بكتاب كلمات القرآن تفسير وبيان لحسنين مخلوف، فهل أستمر على قراءة الكتاب؟ لأنه قيل لي إن هذا الشيخ مخالف، فهل أستعين بهذا الكتاب وأدعو غيري لقراءته والاستعانة به في الحفظ لأنه مختصر؟ الجواب: نعم، هناك رسالة فيما أذكر مؤلفة على الأخطاء الموجودة في هذا الكتيب الصغير، فاستغني عنه بمثل تفسير السعدي أو بمثل تفسير ابن كثير ونحو ذلك من التفاسير المشهورة. بارك الله فيكم. يقول: ما أكثر ما يقع بين طلبة العلم ولا سيما المستفيدين منهم شيء من الحسد والشعور بالعلو والارتفاع على بعضهم البعض، فما نصيحتكم؟ جوابي بارك الله فيكم: العلم هو إرث الأنبياء، فالعلماء ورثة الأنبياء، ويرثون من الأنبياء ماذا؟ يرثون من الأنبياء العلم. فطلبة العلم الواجب أن يقتدوا بالأخلاق الطيبة ويصححوا نيتهم، فإن العلم هذا إنما يطلب لله عز وجل لا للتنافس للدنيا. والواجب على طلبة العلم البعد عن الحسد وعن الكبر والاستعلاء والارتفاع على بعضهم البعض. وقد كان السلف الواحد منهم إذا وجد من هو أعلم منه استفاد منه، وإذا وجد من هو أقل منه علمه، وإذا وجد من هو مثله تذاكر معه. فكانوا يعني يحرصون على الفائدة وعلى الخير، وكانوا أبعد الناس عن الحسد وعن الغيرة رضوان الله عليهم. وكان كما جاء عن عمر له جار يتناوب في الحضور عند النبي صلى الله عليه وسلم، فما حصل في ذاك اليوم يخبره به، وما يحصل في اليوم التالي يخبره جاره به، وهكذا. وطالب العلم ينبغي له أن يخلص النية لله عز وجل، وأن يعلم أن هذه الأخلاق الحسد أو الكبر والعلو والتكبر على الناس، أن هذه الأخلاق أولا تذهب بركة العلم، ثانيا تصد الناس عن قبول دعوته، ثالثا لا يوفق في دعوته، رابعا أنها أمور محرمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحاسدوا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره، في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. فإذا كان طالب العلم يقع في الحسد ويقع في الكبر ويقع في هذه الأمور التي هي منهي عنها شرعا، فما بال أو ما حال عوام الناس؟ فبارك الله فيكم، أوصي نفسي وأوصي إخواني طلبة العلم بالبعد عن الحسد والبعد عن الكبر، ولنعلم جميعا أنك إذا أفدت إخوانك بالفائدة أن الله عز وجل يبارك لك، وأن الله عز وجل يعني يكتب لك الأجر الذي تعلم به إخوانك مثل هذه الفوائد. فلماذا تبخل؟ ولماذا تتمنى زوال النعمة عن أخيك؟ نعم، لا مانع أن تتمنى مثل ما أنعم الله على أخيك من نعمة العلم، مع بقاء وعدم تمني زوال النعمة عن أخيك، وهذا ما يسمى بحسد الغبطة، وهذا ما يسمى بحسد الغبطة، بمعنى أنك تتمنى ما عندهم من الخير في الوقت الذي لا تتمنى زوال النعمة عنه، بل تفرح له وتتمنى أن يرزقك الله مثل ما رزقه، كقوله عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن ورجل آتاه الله المال. فإذا لماذا لا نتنافس في فعل الخير؟ لماذا لا نسعى لنشر الخير ونشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإذا هذه أمور بارك الله فيكم ينبغي لطلبة العلم أن يعتنوا بها، والشيطان حريص على أن يوقع الحسد والبغضاء بين المسلمين عموما وبين طلاب العلم خصوصا. فتجد الأخ يحارب أخاه، يتكلم فيه ويطعن فيه، ويعني ويصفه بأوصاف السوء، وأخوه بريء من ذلك، ليس فيه من هذه الأوصاف التي يذكرها. طيب، ما الدليل؟ لا دليل. فإذا هذا قد يكون من باب الحسد، قد يكون من باب الحسد. وقد يكون من باب تمني زوال النعمة عن الغير، فهذا بلا شك أنه أولا يضر الدعوة ويضر عوام الناس، وهذا يفرح الشيطان ويغضب الرحمن. فلماذا بارك الله فيكم نقع في هذه الأبواب وفي هذه الخصال السيئة التي لا تليق بعامة الناس، فضلا عن طلبة العلم، فضلا عن طلبة العلم؟ فبارك الله فيكم، أدعو نفسي وأدعوكم إلى التآخي وإلى التآلف وإلى التحابب وإلى نشر العلم، وإلى الفرح أن أجد أخي طالبا للعلم متقنا مفيدا لإخوانه، والله أفرح بهذا، وأقول الله يبارك فيك ويزيدك علما ويزيدك قبولا، ولنعلم أن الملك ماذا يقول، ولك بالمثل. إذن لماذا نتمنى يعني سقوطه ونسعى في تفريق الناس عنه ونطعن فيه بطعونات يعني غير صحيحة؟ لماذا هذا؟ والدعوة السلفية ليست بناقصة وليست يعني بحاجة لمثل هذه الأمور، بل بحاجة إلى التكاتف وإلى التآلف وإلى التحابب في الله، ونحن طلبة العلم أولى الناس بذلك. طيب، هذا سؤال يسأل عن قراءة سورة الزلزلة في صلاة الفجر، يقول هل من السنة قراءة سورة الزلزلة في ركعتي فريضة الفجر أحيانا؟ الجواب عن هذا أنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ مرة في صلاة الفجر إذا زلزلت الأرض زلزالها، قرأها في الركعتين، حتى قال الراوي فلا أدري أنسي رسول الله أم قرأ ذلك عمدا. فإذا هذا أمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم، والظاهر أنه مشروع، والظاهر أنه مشروع، فلا مانع أن يقرأ القارئ في صلاة الفجر إذا زلزلت الأرض زلزالها في الركعة الأولى بعد الفاتحة، ثم في الركعة الثانية أيضا يقرأ إذا زلزلت الأرض زلزالها بعد قراءة الفاتحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأهما. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم كما أورد الألباني في صفة الصلاة، قرأ مرة في السفر قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. السؤال التالي يقول أقوم بتغسيل الأموات، وأثناء التغسيل تقوم إحدى الأخوات بالتغسيل والدعاء للميت، هل ذلك جائز؟ وهل يجوز تبخير المرأة المتوفاة؟ أعلم أن حالها حال الرجل المتوفي، ولكن أسأل عن حكم البخور الذي يعلق في ثياب المغسلة، جزاك الله خيرا. طيب، أما بالنسبة للدعاء أثناء يعني تغسيل الميت، فلا أعلم دليلا على ذلك أنه أثناء التغسيل يدعى للميت، وإنما يغسل ويكفن ثم يصلى عليه ثم يدفن ثم الدعاء. وكون الإنسان يدعو أحيانا لا بصوت مرتفع، وإنما يعني ولا جماعة، كأن يقول أثناء يعني قبل الدفن لا أثناء الغسيل عموما، اللهم اغفر له اللهم ارحمه، لا مانع. أما أن يكون دعاء مخصوص أثناء الغسيل فلا أعلم مشروعية ذلك، بارك الله فيكم. وأما مسألة البخور كما في السؤال، وهل يجوز تبخير المرأة المتوفاة؟ المرأة تغسل بماء يعني وشيء من السدر كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما استعمال البخور أثناء الغسيل فلا أعلم لذلك دليلا والله أعلم، يقول هل يجوز الجرح والتعديل في مشايخ قد ماتوا؟ أيعذرون بالجهل في بعض المسائل التي أخطأوا فيها وأصابوا في كثير من المسائل ولم يكن هنالك من يجرح ويعدل في حياتهم؟ الجواب: إن كان هؤلاء المشايخ على السنة ووقعوا في أخطاء فإن هذه الأخطاء ترد ويبين خطأها ويعتذر لهم بعدم العلم أو عدم الوقوف على الدليل، يعتذر لهم بذلك، ولكن الخطأ يرد على قائله كائنا من كان. فإن كانوا مشايخ سنة فيعتذر لهم كما سبق ولا يجرحون، ولا يجرحون وتحفظ كرامتهم. وأما إن كانوا أصلا مشايخ سوء وعندهم بدع وضلالات فهؤلاء وإن لم يجرحوا في حياتهم أو وإن لم نقف على من تكلم فيهم فكونهم من دعاة السوء ومن دعاة البدعة فهذا يعني جرح لهم، فهذا جرح لهم، ولا مانع من بيان حالهم لئلا يقع الناس فريسة لكتبهم ومقالاتهم الباطلة. بارك الله فيكم. يقول: ما واجبنا نحن طلاب العلم في ليبيا جراء الحملة الشرسة التي تشن على السلفيين في بلادنا؟ الجواب: بارك الله فيكم، بأمور: الأمر الأول الاستعانة بالله أولا وآخرا والتوكل عليه والاعتماد عليه، وأن تسأل الله عز وجل أن يرد عنكم كيد الكائدين وكذب الخائنين. ثم ثانيا يكون بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن تبينوا لعامة الناس، وأن تتبرؤوا مما نسب إليكم من أعمال إجرامية تخالف المنهج السلفي، ونحن السلفيون بحمد الله طلاب علم ومشايخ وأيضا سلفيون من عامة الناس، نحارب هذه الأمور السيئة وهذه الفتنة منذ زمن بعيد. فكتب وأشرطة ومجالس علمائنا وإخواننا من طلاب العلم شاهدة بذلك. الأمر الثالث أن لا نقدم لهم، أن لا نقدم لهؤلاء الذين يحملون حملة شعواء على السلفيين، أن لا نقدم لهم شيئا يستدلون به من بذاءة اللسان أو من تصرفات سيئة. فلا شك أن درء الفتنة بالحكمة وبالموعظة الحسنة وبالبيان الواضح التام، فلا شك أنه علاج سلفي لمثل هذه الأمور. بارك الله فيكم. وأيضا تنشرون كلام العلماء في ما يكذب ما نسب إليهم، يعني مثلا شيخنا الإمام ربيع المدخلي حفظه الله تعالى هو من أبرز العلماء في هذا العصر الذي تشن عليه حملات من الروافض ومن الإخوانية ومن يعني الحلبية والمأربية والحدادية والصوفية ومن كل الطوائف، وهو حفظه الله تعالى جبل في وجه هذه الفتن، وما استطاع أعداؤه أن يتكلموا عليه إلا بالكذب والافتراء. فنحن إذا جاءوا وقالوا إن الشيخ ربيع يفعل كذا أو يقول كذا وهذا المنهج السلفي، نقول لهم: انظروا، الشيخ ربيع حفظه الله تعالى يقول بخلاف ما تقولون، فهذه كتبه وهذه أشرطته وهذه مقالاته وهذا موقعه، شاهدة له وشهادة العلماء أيضا شاهدة له بالعلم والتقوى والورع والتمسك بالمنهج السلفي والبعد عن الانحراف والمخالفات وكل ما نسبتموه إليه من كذب. فشيخنا الإمام ربيع المدخلي بفضل الله عز وجل فيما نعلمه وفيما نحسبه من أبعد الناس عن هذه الأمور، ومن أكثر الناس حربا عليها وفضحا لأهلها. ونقول لهؤلاء: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ما عندهم والله إلا الكذب على هذا الإمام، على هذا الرجل الذي شاخ في العلم والدين وبلغ مبلغا نسأل الله عز وجل أن يتقبله وأن يتقبل منه يعني أعماله وأن يحفظه في نفسه وماله وأهله وولده وفي علمه. وهذا الرجل مهما ذكرنا من ثناء عليه فإننا والله قد لا نفي حقه، ولكن حسبنا أننا نقول هو إمامنا وعالمنا وحامل راية الجرح والتعديل وحامل لواء المنهج السلفي في هذا العصر مع إخوانه السلفيين، ولكن هو حفظه الله تعالى من أبرزهم، ولو قلنا أبرزهم ما أبعدنا في القول. فشيخنا الإمام ربيع المدخلي حفظه الله تعالى مثالا وأنموذجا واضحا على كذب هؤلاء، لكن ما نأتي لهؤلاء ونسب ونشتم بلا بيان وحجة حتى يقولوا للعامة، حتى يقول هؤلاء الخونة من الطاعنين في المنهج السلفي انظروا هذا كلامهم وهذه طريقتهم، يجرحون ويطعنون من غير دليل ومن غير حجة. العامة إذا أتيناهم بالحجة وأتيناهم بالحق فإنه إن شاء الله يظهر لهم بإذن الله تعالى. كما أوصيكم وأوصي نفسي بالصبر، بالصبر بيان الحق وبيان وإيضاحه ورد الباطل وكشفه، والصبر أيضا لابد من الصبر. بارك الله فيكم. وأن نعلم أنه كما قال ورقة للنبي صلى الله عليه وسلم: إنه لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. المؤمن لا يعرض نفسه للبلاء، ولكن إن عرض للبلاء صبر واحتسب الأجر عند الله عز وجل. السؤال التالي يقول: هل يجب على طالب العلم التمذهب؟ ومن رد على من يتعصب لمذهب معين ولا يقبل من غيره؟ نرجو التفصيل في المسألة، بارك الله فيكم ونفع الله بكم. هذا السؤال قد سبق الجواب عنه في لقاء علمي بدولة الكويت مع إخواننا مشايخ الكويت. هذا السؤال قد سبق الجواب عنه في لقاء علمي مع إخواننا مشايخ الكويت في الأسابيع الماضية، لكن هنا أختصر الجواب فأقول: الواجب على المسلم وعلى طالب العلم أن يطلب الدليل على المسائل وأن يتعلم الأحكام الشرعية بدليلها إن كان يستطيع ذلك. ونحن الآن نتكلم على طلاب العلم، لا نتكلم على العوام، نحن الآن نتكلم عن طلاب العلم. فأقول بارك الله فيكم: الواجب على طالب العلم أن يطلب المسائل بدليلها وأن يتعلم هذه المسائل بدليلها. وأما التمذهب بمذهب معين فإن هذا قد يعني كما ذكر العلماء أمر يؤدي إلى التعصب، وأمر يؤدي إلى ترك كثير من السنن وكثير من الحق. فإن العلماء يؤخذ من قولهم ويرد، لماذا؟ لأنهم غير معصومين، فيؤخذ من قول العلماء ما وافق الحق، ويؤخذ من قول ويرد من قول العلماء ما خالف الحق. من الذي يؤخذ قوله كله؟ هو الرسول، هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه أصحابه الكرام، فما كان عليه السلف الصالح وكان من باب أو من قبيل السنة وبيان هذا الدين فإنه يؤخذ عنهم رضوان الله عليهم. وأما تعليق العلم بشخص معين لا شك أن هذا خطأ. الإمام أحمد رحمه الله تعالى والإمام الشافعي وأبو حنيفة ومالك كلهم كانوا يعني يقولون: لا تأخذوا بقولنا وخذوا من حيث أخذنا، يعني تعلموا الكتاب والسنة وتعلموا ما كان عليه سلف الأمة فإن الحق فيهم، ونحن بشر قد نصيب وقد نخطئ. لذا بارك الله فيكم، من يعلق الحق في الأشخاص لا شك أنه يقع في مزالق. طيب ما الواجب على طالب العلم؟ الواجب على طالب العلم أن يطلب العلم بدليله وأن يتعلم المسائل بدليلها وأن يقف عليها بدليلها، إلا ما عجز عن معرفة دليله فحينها كما قال الإمام الشافعي لأحمد حين سأله عن التقليد، فقال الشافعي: التقليد كالميتة. قال العلماء: معناه أنه لا يجوز إلا عند الضرورة. وعجبا لطالب العلم الذي يعرف الأدلة ويفهم المسائل كيف يذهب لقول فلان وفلان ويترك الدليل ويترك الحجة. لا شك أن هذا خطأ. بارك الله فيكم. يقول: أترجم أقوال وفتاوى أهل العلم من العربية إلى الإنجليزي والحمد لله، ولكن ما عندي تزكية من تزكية العلماء، فهل لي أن أنشر تراجمي على التواصل الاجتماعي؟ الجواب: إن كانت عندك معرفة باللغة العربية وقدرة على تحويلها إلى اللغة الإنجليزية تحويلا سليما بإذن الله تعالى، فهذا لا يحتاج إلى تزكية بارك الله فيك، وإنما يحتاج إلى أن تكون أهلا لذلك، لأنك أنت لم تأتي بشيء من قبل نفسك، إنما تترجم كلام العلماء من لغة إلى لغة، ولكن شرط ذلك كما سبق أن تكون عندك القدرة والأهلية على هذه الترجمة وعلى هذا النقل بارك الله فيك. وأيضا يعني إن كان العلماء أحياء فبعض العلماء يشترط أن تستأذنه في الترجمة قبل أن تترجم الكتاب، فهذا من حقه، ولكن أن تترجم كلام العلماء وكما هو وتكون عندك معرفة وعلم في هذا الأمر، فهذا لا مانع منه، الله أعلم. يقول هذا السائل، ونجعله آخر سؤالا أو آخر ونجعله آخر سؤال. تقول الظاهر هذه السائلة: أنا بفضل الله قد حفظت جميع المتون، والحقيقة لدي مشكلة، وهي أني عندما أريد مراجعة قراءة مثلا الأصول الثلاثة أو القواعد الأربعة أو غيرهما من المتون بطريقة الإلقاء على أختي، أجد نفسي قد نسيت الكثير، في حين أن حفظي للمتن في زمن شرحي أقول كان جيدا مسترسل حسب تقييمي، والله أعلم. فهل هذا أمر عادي؟ وما نصيحتكم لي بارك الله فيكم؟ الجواب: الحفظ بارك الله فيكم، يعني يحتاج إلى أمور. أول أمر، لما تريد أن تحفظ لابد أن تكرره إلى أن يثبت المحفوظ، فإذا ثبت المحفوظ تحتاج إلى أمر، وهو المراجعة له بين الحين والآخر، بين الحين والآخر، خاصة في المراحل الأولى. بمعنى أنا مثلا حفظت الأصول الثلاثة وضبطتها مثلا بعد وكررت المتن مرتين ثلاثة أربعة بعد حفظي له إلى 10 مرات، فالآن بعد مرور أسبوع أو أسبوعين أراجعه، ثم أيضا بعد أسبوع أو أسبوعين أراجعه، ثم أيضا بعد أسبوع أو أسبوعين أراجعه، إلى أن يعني يقوى حفظي له بدرجة كبيرة جدا. بعد ذلك مرة ممكن كل مرة في الشهر أراجعه، أو كل شهر ونصف إلى شهرين، وأجد أني أستطيع أن آتي به. أما أن يحفظ في البداية حفظا جيدا ثم لا يراجع على فترات متقاربة، فإنه يعرض للنسيان أو للضعف. فوصيتي بارك الله فيكم المداومة على مراجعته إلى أن يثبت ويقوى المحفوظ. الأمر الثاني، أوصي كثرة القراءة في شروح هذا المتن. الأمر الثالث، يعني استغلال الأماكن والأوقات التي ذكر أهل العلم أنها مناسبة للحفظ، فيبتعد عن أماكن الأصوات والصخب، ويبتعد عن الأماكن التي فيها أمور ملفتة للنظر، ويختار مثلا وقت السحر ووقت الفجر وآخر الليل ونحو ذلك للمراجعة، فإن هذه أوقات تعين، وأيضا المكان المناسب يعين بإذن الله تعالى على الحفظ. وأيضا مما ذكر في الحفظ إدامة النظر، يعني كثرة القراءة، كثرة القراءة. ولذلك كان السلف يراجعون ويحفظون ويقرؤون. بارك الله فيكم، وفي هذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.